بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قبل أن نبدأ، هنا أسئلة، وقبل الأسئلة نقدم الشكر الجزيل للإخوة الذين تجاوبوا مع طلبنا لمظاهر ضعف التوحيد، الإخوة الذين قدموا الأوراق جزاهم الله خيرا، حتى جاءت أوراق من الأخوات في مصلى النساء فجزى الله الجميع خيرا. هنا السؤال الأول يقول: هل قطع رأس الساحر هل يعتبر كفارة له؟ الجواب لا، لأنه مات على الكفر والعياذ بالله. هنا كلمة قبيحة، الأخ السائل يقول: من قائل هذه الكلمة؟ يعني يجب أن يقام على عائشة الحد. هذا كلام قبيح، والله إن المؤمن يكره أن يقوله، لكن هذا اعتقاد الرافضة. الرافضة يعتقدون هذا، أتباع الخميني يعتقدون أن المهدي إذا ظهر في آخر الزمان أنه يتجه إلى المدينة. هذا اعتقاد الرافض أتباع الخميني، أن المهدي يتجه إلى المدينة إذا ظهر في آخر الزمان. المهدي المنتظر طبعا مهديهم، وأنه يخرج أبو بكر وعمر من قبريهما ويصلبهما، ثم يخرج عائشة من قبرها ويقيم عليها الحد، حد الفاحشة. هذا اعتقاد الروافض، نعوذ بالله من هذا الكفر، ونعوذ بالله من هذا الخبث، والله إنه كلام عظيم يقال في حق هؤلاء الأفاضل، في حق هؤلاء الأخيار الأبرار أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وزوجته عائشة، قتل الله الروافض ما أخبثهم. قال: كيف يرد على من قال بأن توبة الساحر تقبل، واستدل بالسحرة مع موسى عليه السلام؟ يعني السحر الذين تابوا، هذا ما في دليل على هذا، لأن الدليل لا بد أن يكون موافقا لوجه الدلالة. نحن نقول الساحر إذا ضبطناه متلبسا بالسحر وبالإفساد في الأرض قتلناه، ولا نقبل كلمة إني تبت. هل هكذا سحرت فرعون؟ هل سحرت فرعون هذا حالهم، أنهم لما قبض عليهم وتمكن ولي الأمر منهم أعلن التوبة؟ الجواب لا. إذن الدليل لابد أن يكون مناسبا للمسألة، موافقا لها. أما أن نأتي لمسألة ونأتي لها بدليل يعتبر أجنبيا عنها، سحرت فرعون يا أخي تابوا إلى الله، ما تمكن منهم أحد، تابوا إلى الله عز وجل توبة نصوحا بين يدي فرعون الطاغية، وهددهم فرعون بالصلب والقتل وما بالوا به، قالوا اقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. فتوبة صادقة، توبة عظيمة. فهل هكذا الساحر الخبيث الذي يقبض عليه هل يكون كسحرة فرعون؟ الجواب لا، شتان بين هذا وهذا. إذن لا دليل في هذه المسألة. يقول: إذا كان الساحر كافر بدليل الآية التي ذكرتها أو ذكرتها، فهل هناك أحد من السلف أو غيرهم جوز حل السحر بالسحر؟ هذه المسألة حل السحر بالسحر هذه في أسئلة كثيرة حولها، لكن هذه تأتي إن شاء الله في باب عقده المؤلف خاص بهذه المسألة، باب النشرة، يأتي الكلام فيها إن شاء الله، يأتي الكلام في باب النشرة. هذه هي الأسئلة المتراكمة عندي هنا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى في الباب 24: باب بيان شيء من أنواع السحر. المؤلف رحمه الله في الباب الأول عقد بابا في السحر، ما هو السحر؟ ما حكمه؟ ما حكم الساحر عند الله عز وجل؟ وما حكمه في الدنيا؟ هذه مسائل مهمة بينها المؤلف رحمه الله في الباب الأول، حيث ذكر الأدلة على أن السحر كفر، وعلى أن الساحر كافر، وعلى أن حده ضربة بالسيف، ونقل عن الصحابة أنهم قتلوا الساحر، قتلوا السحرة. ثم بعدما بين المؤلف هذا انتقل إلى شيء مهم أيضا، إلى مسألة يحتاج إليها الناس، أنواع السحر. وفي ذلك يقول الشيخ الشارح الشيخ سليمان رحمه الله، يقول: لما ذكر المصنف ما جاء في السحر، يعني في الباب الأول، أراد هنا أن يبين شيئا من أنواعه، أراد هنا في هذا الباب الذي معنا الآن أن يبين شيئا من أنواعه لكثرة وقوعها وخفائها على الناس، لكثرة وقوعها وخفائها على الناس، حتى اعتقد كثير من الناس أن من صدرت عنه هذه الأمور فهو من الأولياء. هذه المشكلة، وعدوها من كرامات الأولياء، وآل الأمر إلى أن عبد أصحابها ورجي منهم النفع والضر والحفظ والكلاءة والنصر أحياء وأمواتا. يعني صارت الناس ترجو من هؤلاء، ترجو من هؤلاء هذه الأمور، بل اعتقد كثير في أناس من هؤلاء أن لهم التصرف التام المطلق في الملك. ولا بد من ذكر فرقان يفرق به المؤمن بين ولي الله وبين عدو الله، من ساحر وكاهن وعائف وزاجر ومتطير ونحوهم. لا بد من الفرقان حتى يفرق المؤمن بين الساحر المشعوذ وبين التقي المؤمن، ممن قد يجري على يديه شيء من الخوارق. إذن هذه الأنواع المراد منها أن يتفقه المسلم وأن يعرف أنواع السحر ليفرق بين الساحر وبين الرجل الصالح، ويفرق أيضا ويعرف السحر ما هو. قال الشيخ رحمه الله، قال أحمد، أحمد بن حنبل: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان بن العلاء قال حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت قال الحسن رنة الشيطان. هذا الحديث أولا في إسناده فيه ضعف. محمد بن جعفر هو غندر ثقة، أما عوف فعوف هو ابن أبي جميلة الأعرابي البصري، أيضا ثقة من تلاميذ الحسن البصري. حيان بن العلاء، وقيل حيان أبو العلاء، هذا مجهول، لم يروي عنه غير عوف، ولم يوثقه غير ابن حبان، وقال الحافظ في التقريب إنه مقبول. ومعروف الصلاح الحافظ في التقريب، كلمة مقبول عند الحافظ في التقريب يعني عند المتابعة، وإلا فلين. والمعروف من صنيع الحافظ ابن حجر أنه يطلق هذه الكلمة، كلمة مقبول، على من ينفرد بتوثيقه ابن حبان. الراوي إذا ما وثقه إلا ابن حبان فالحافظ يقول في التقريب مقبول، إذن فيه جهالة. عن قطن بن قبيصة عن أبيه قبيصة ابن مخارق صحابي نزل البصرة، إذن هذا الإسناد فيه ضعف، ومع ذلك المؤلف قال إسناده جيد، تابع فيه بعض العلماء المتقدمين من أهل الحديث كالنووي رحمه الله، فإنه حسن الحديث في كتابه رياض الصالحين أنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، كلمة من الجبت أي من أعمال السحر، لأنه تقدم معنا أن الجبت هو السحر، وأما العيافة والطرق فقد فسرها عوف، فسرها عوف الأعرابي راوي الحديث، والراوي أدرى بمرويه، قال العيافة زجر الطير، وكانوا يفعلون ذلك في الجاهلية، يلتمسون الحظ. هذا نوع من أنواع الخرافة عند الجاهليين، كانوا إذا أراد الإنسان أن يتزوج مثلا، أو أن إذا أراد أن يسافر مثلا، أو أن يفعل شيئا، يعمل شيئا من الأعمال، يأتي إلى طير على الأرض يزجره بحجر أو بشيء، فإذا طار هذا الطير إلى جهة اليمين تيامن وتفاءل ونشط لهذا العمل، وإذا طار الطير إلى جهة اليسار تشاءم وأصابه صدود ويترك هذا الأمر يعرض عنه. هذه خرافة، لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانع، الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى، هذه الطيور ما عندها شيء. هذا يدلك على سخافة عقول الجاهليين، الذي يؤمن بهذه الخرافات هذا إنسان سخيف. هذه الخرافة، هذه الطيور ما عندها، يزجرون الطير إن طار إلى جهة اليمين تفاءلوا واستبشروا وتيمنوا، وإذا طار إلى جهة الشمال جهة اليسار تشاءموا. سبحان الله، هذا من الجبت، يعني هذا من الخرافة. أنا ذكرت إن الجبت اسم يشمل الخرافات والأوهام والسحر والدجل والشعوذة، كل هذا، هذا الباب كله يدخل في كلمة جبت. فهذا العمل لا شك أنه من الخرافات، إلا إذا كان الذي يعمل هذا العمل ساحر أو كاهن فإنه يكون من أعمال السحر. وهذا ظاهر قول الشاعر هذا، لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى، الطوارق بالحصى الساحرات والكاهنات يستعملن الحصى في معرفة الحظ أو في معرفة المستقبل، ولا زاجرات الطير ما الله صانع. يظهر من هذا البيت أن زاجرات الطير مجموعة من الساحرات والكاهنات والمشعوذات. فالعيافة قال زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، معروف الخط، معروف نوع من الدجل والشعوذة. وربما تجمع المرأة العجوز أحيانا أو الشيخ الكبير ممن يمارس هذه الأعمال، يمارس هذا الدجل، يجمع بعض الأحجار ويجمع أشياء يأخذها يلتقطها من البحر من الصدف ونحوه، ويجمع أشياء عتيقة وأشياء قديمة يجعلها في صرة ثم ينثرها ويقول فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا، وربما المرأة العجوز تنثر ذلك في الصباح الباكر، تريد أن ترى الحظ اليوم إيش. وأذكر وأنا صغير رأيت امرأة عجوز كانت جارة لنا، كنت عندها صغير، طفل صغير، فجاءت بهذه الصرة ونثرتها أمامي، فإذا فيها أشياء كثيرة، شيء من البحر وشيء من البر وشيء أشياء كثيرة وأشياء قديمة وملفتة تعجب الصغار، نثرتها أمامي، وإذا بها تقول فلان كذا وفلان جاء من البحر وفلان اشترى حوتا وفلان باع كذا، وأنا جالس طبعا سبحان الله مندهش صغير ما أفهم كيف تقول هذا، كيف تقول فلان اشترى كذا وفلان باع كذا وفلان جاء وفلان راح. هذا هو، هذا من الطرق، هذا من عمل السحر والشعوذة والشعبذة. طيب، هذا الطرق. أيضا يدخل في الطرق ما يعرف بالقراءة في الفنجان أو القراءة في الكف، هذا كله من الطرق، حيث أن الكاهن أو الكاهنة أو الإنسان المشعوذ هذا يقول لك مد يدك، يقرأ في الكف، ينظر في هذه التقاسيم التي في الكف، يقول أنت سوف تفعل وسوف يحصل لك كذا ويجري كذا، أو القراءة في الفنجان، كله من الجبت. الذي يؤمن بهذه الأشياء فقد آمن بالسحر والعياذ بالله. قال والجبت، قال الحسن رنة الشيطان. كلمة رنة الشيطان، الرن الصوت، رن رنينا أي صوت تصويتا، فالشيطان له رنة، ولكن هذه اللفظة وقعت في مسند الإمام أحمد. قال الحسن إنه الشيطان، إنه هكذا وقعت في المسند، والحديث كذلك رواه البيهقي في المجلد الثامن صفحة 39 و100، وفيه أيضا إنه الشيطان وليست كلمة رنة، فالكلمة مشتبهة، هل هي رنة أم هي إنه الشيطان. والمقصود أن هذه الأشياء من عمل الشيطان، لأن النبي قال من الجبت، فإذا فسرنا الجبت الشيطان يعني هي من أعمال الشياطين، وما هي أعمال الشياطين؟ السحر والكهانة، فهذه الأمور من الخرافات والأوهام والسحر والكهانة والدجل. إذن على المؤمن أن ينتبه، المؤمن ينتبه لهذه الأعمال، فإنها من أعمال السحر. الخط على الأرض، كانوا يخطون على الأرض، يضع خطوطا الله أعلم كيف، لكن الذي رأيناه ونعرفه هذا الذي يسمى الخط، الأشياء التي ذكرتها لكم، وكذلك القراءة في الكف أو القراءة في المنديل أو القراءة في الفنجان، كلها هذه من أعمال السحر، فالمؤمن ينتبه لها. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. هذا التنجيم، من اقتبس، الاقتباس هو الأخذ شعبة من النجوم، هذا هو التنجيم، والتنجيم سوف يأتي له باب خاص عقده المؤلف، لأن التنجيم من أعمال السحر، والسحر كفر مضاد للتوحيد من كل وجه. إذن الذي نستفيد هنا من هذا الحديث أن التنجيم وأعمال المنجمين كله من السحر ومن الدجل والكهانة. الأبراج، المنجم يأتي ويقول ما برجك، يقول هذا برجي برج الأسد أو برج الثور أو برج كذا، يعني ولد في هذا البرج، يقول إذا انتبه، ثم يخرج له ما سوف يجري أو يحصل له خلال الأسبوع أو خلال الشهر أو في المستقبل. وهذا موجود في كثير من المجلات، في المجلات موجود الأبراج، يتولى تحريرها بعض هؤلاء الدجالين، بعض هؤلاء الدجالين الكذابين، وتأتيه الرسائل وتأتيه من كل أنحاء الدنيا، لا سيما إذا كان مشهورا، تأتيه الرسائل والخطابات، هذا يقول برج كذا وهذا يقول برج كذا، وهذا يكتب أنت يا فلان في خلال هذا الأسبوع سوف تلقى صديقا، وأنت سوف تفصل من وظيفتك، وأنت سوف تطلق زوجتك، وأنت سوف يقع لك حادث، وأنت كذا، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، الله الذي يعلم الغيب سبحانه وتعالى. وهؤلاء كذبون الدجالون. ثم ارتقى الحال بهم إلى أن أصبح حتى في الإذاعات، هناك إذاعات موجود فيها هؤلاء الكذابين الدجالين، ويتصل عليهم الناس، ويأتي هذا الدجال. أنا مرة سمعته في إذاعة، في إذاعة اليهود موجود، أن اليهود يؤمنون بالخرافات، كذلك في إذاعات النصارى، حتى في إذاعات إسلامية، يعني دول إسلامية موجود، يأتون بواحد من هؤلاء الساقطين الدجالين الكذابين هؤلاء، ويستقبل المكالمات ويتصل عليه. ومرة تابعت حلقة قديمة من باب الاطلاع على هؤلاء الدجالين، فلاحظت شيئا، يعني نريد أن لاحظت شيئا على لاحظت أن أكثر من يتصل عليه من النساء، فقلت أكثر من يؤمن بهذه الخرافات النساء، لضعف طبعا، ضعف فيهن، ويتصل كثير من الرجال، لكن أكثر المتصلات من النساء، لا حول ولا قوة إلا بالله. هؤلاء بحاجة، والله يا إخوان هؤلاء بحاجة، طبعا ليس من في بلادنا هذه، في بلاد أخرى. قلت ما أحوج هؤلاء إلى أن يتعلموا التوحيد، لو تعلم هؤلاء التوحيد، لو هؤلاء الذين يتصلون على هذا الدجال لو كانوا موحدين وتعلموا التوحيد والعقيدة الإسلامية، لبصقوا في وجه هذا الدجال، لعرف أنه دجال خبيث كذاب. ثم يقول أنت يا فلانة في أي برج؟ تقول أنا في برج كذا، ما اسمك كذا، ويظل يحسب هكذا ويقول كذا، طب أنت سوف يحصل لك كذا وكذا وكذا وكذا، وأنا أقول كذاب دجال، وأنت سوف يحصل لك كذا وكذا وكذا، كذبت يا عدو الله، كله كذبة. وهذه المسكينة تصدق وتتأثر بالكلام، إنا لله وإنا إليه راجعون. تأسفت كثيرا على أن هؤلاء مع الأسف أسماء إسلامية، أسماء إسلامية، هذا العرب مسلمون أسماءهم، ومع ذلك يصدقون هذا الدجل، إنا لله وإنا إليه راجعون. تأسفت على غياب التوحيد عند هؤلاء الناس، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، وهو حديث صحيح، زاد ما زاد، يعني كلما ازداد تعمقا في التنجيم ازداد إثما وضلالا، ازداد إثما وضلالا، أو يكون المعنى كلما ازداد تعمقا وتعلما للتنجيم ازداد في السحر، بمقدار ما ينجم بمقدار تعلم السحر، وكلا المعنيين صحيح. قال وللنساء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال، حديث أبي هريرة مرفوعا طبعا، من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، هذا أيضا نوع ثالث من أنواع السحر، هذه طريقة عند السحرة. ولكن لاحظوا أن السحرة أذكياء، لا يظهرون شيئا الناس تعرف أنه سحر، كانوا وهذا معروف عندهم، وقد ذكر الله ذلك في القرآن، من شر النفاثات في العقد، يأتون بحبل، هذا تفعله الساحرات، تأتي بحبل وتعقد فيه عقدا، وكلما عقدت عقدة نفثت فيها، النفخ معريق قليل، النفث مرتبة بين النفخ والتفل، يفعله الرقاة، لكن الساحرات ينفثن على هذه العقد، إذا عقدت عقدة تلت عليها وردا شيطانيا من أوراد السحر ونفثت فيها، وهكذا كلما تعقد عقدة تنفث، هذا عمل السحر، وهذا تصنعه الساحرات. ولذلك الله سبحانه وتعالى أمر المؤمن أن يستعيذ من شر السحر وأهله، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، أمر المؤمن أن يستعيذ من شر السحر وأهله، وأن يستعيذ من شر الحسد وأهل الحسد، ومن شر النفاثات في العقد، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هنا بين أن هذا النف من عمل السحر، من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك. هذه اللفظة أو هذا الحديث إلى هذا الموضع أسانيده ضعيفة، ومن تعلق شيئا وكل إليه، هذه فيما يشهد لها من الحديث الأخرى، من تعلق بشيء وكل إليه، إذا تعلق الإنسان بالسحرة وكله الله إليه فلينفعوه ولن ينفعوه، ومن تعلق بتميمة وكل إليها، ومن تعلق بكاهن وكل إليه، وهكذا من تعلق بشيء وكل إليه، وما ينفعه شيء إلا الله سبحانه وتعالى، هو الذي بيده النفع والضر سبحانه وتعالى. إذن هذه من أنواع السحر، والسحر يا إخوان أنواع كثيرة، ولكن المؤلف رحمه الله لنصحه بين لك أيها المؤمن أنواعا مهمة تنتبه لها، تنتبه لهؤلاء السحر الأخباث المفسدين في الأرض، والله ما ينفعون شيئا بل يضرون، كما قال الله عز وجل ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. فإذا كان الساحر يضر نفسه ولا ينفعها فكيف ينفع غيره؟ قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ألا هل أنبئكم ما العظة أو العظة، لها ضبطان، هي النميمة القالة بين الناس. هذه كلمة العظ تروى على وجهين، الأول العظة على وزن عدة، الثاني العظ على وزن الوجه، وهذا الأشهر في كتب الحديث أنها على وزن الوجه العظ، والأول أشهر في كتب اللغة، في كتب اللغة العظة، في كتب المحدثين العظ. طيب ما هو العظ هذا؟ قال عليه الصلاة والسلام النميمة القالة بين الناس، هذا أيضا نوع من السحر، بل إن النميمة تفتك أحيانا أشد فتكا من السحر، تكون أحيانا أشد فتكا من السحر. ولذلك يقول يحيى ابن كثير، يحيى ابن أبي كثير رحمه الله، قال يفسد النمام في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة. النمام الذي ينقل الكلام بين الناس، هذا القال بين الناس، هذا يفسد القلوب ويثير الإحن والضغائن بين الناس، ويفرق بين الأصحاب والإخوان والأحباب، ويفسد في ساعة واحدة أكثر مما يفسد الساحر في سنة. أرأيتم إلى خطورة النمام؟ ولذلك النمام هذا ما ينبغي للإنسان أن يسمع له. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أن تصيبوا قوم بجهالة فتصبح على ما فعلتم نادمين. إياك أن تسمع للنمام، أن تصغي بأذنك له، لأنه سوف يفسد قلبك على إخوانك، ومن نم لك نم عليك، هكذا قالوا قديما، من نم لك نم عليك، الذي ينقل لك الكلام يريد أن يفسد قلبك على إخوانك كذلك ينقل الكلام إلى إخوانك ليفسد قلوبهم عليك. وهكذا النمام لا شك أنه من المفسدين في الأرض، ويفسد في ساعة واحدة ما لا يفسده الساحر في سنة. ويذكرون في هذا الموضوع قصة تدل على خطورة النمام، وأن النمام خطير جدا، قد يكون أخطر من الساحر. يقولون إن امرأة أرادت أن تفسد بين امرأة وزوجها، فذهبت إلى المرأة وقالت لها: أنا سوف أصنع لك شيئا يجعل زوجك هذا يحبك حبا عظيما، ويهين بك، ويحسن ما بينكما، ويصلح ما بينكما، ولكن بشرط ائتيني بثلاث شعرات فقط من لحيته، فإذا جئت بثلاث شعرات من لحيته أنا سوف أصنع لك هذا الشيء الذي يجعل زوجك هذا يحبك حبا عظيما. قالت لها: وكيف، كيف لي بهذه الشعرات من لحيته؟ قالت: خذيها منه وهو نائم. طيب، هذه المرأة المغفلة سمعت نصيحة هذه المفسدة النمامة. هذه النمامة مباشرة ذهبت إلى الزوج وقالت له: إن زوجتك سوف تقتلك وأنت نائم، فانتبه لها. طيب، نام الزوج أو تناوم، يعني عمل نفسه نائم. فجاءت هذه المغفلة ومعها الموس. تعرفون الموس قديما ما هو زي الموس عندنا الآن، الموس قديما حاد كالسكين، ربما يقتل، يفري الأوداج. فجاءت والزوج نائم في أمان الله، وهو إيش؟ مستيقظ، ولكنه تناوم. فجاءت وقربت الموس عند لحيته، تريد أن تأخذ الشعرات الثلاث، شعرات الحظ هذه. فهب فجأة استيقظ الزوج، فإذا بالموس قريبا من أوداجه، فظن أنها تريد أن تقتله، فأخذ الموس وقتلها. فجاءوا به فقتلوه، قتلوه بها. ففي لحظات فقط، شوف النمامة كيف فعلت، قتلت الرجل وزوجته وخربت البيت وشتت الأطفال في لحظات. هل يستطيع الساحر أن يفعل ذلك؟ ما يفعل هذا الساحر، ما يصل إلى هذا الإفساد العظيم. إذن النمام أخطر. وكم من بيت خرب، وكم من أسرة تشتتت، وكم من امرأة ضاعت، وكم من زوج كذلك ضاع بسبب هذه النميمة، النمامين. احذروا من النمامين، فإنهم من أعظم المفسدين في الأرض، نسأل الله السلامة والعافية. وأنت أيها المؤمن، إذا علمت أن هذا الرجل من النمامين، احذره، احذره. وإذا رأيته في طريق فاسلك أنت طريقا آخر، ابتعد عنه، لأنه سوف يفسد قلبك على إخوانك، سوف يفسد قلبك على إخوانك، فاحذر من النمام، والله المستعان. قال: ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن من البيان لسحرا. أيضا هذا نوع من أنواع السحر، هذا يعني السحر المعنوي كالنميمة. البيان الفصاحة في الكلام وقوة الخطاب والبراءة في الكلام، هذا البيان. يعني الإنسان أحيانا من قوة فصاحته وبراءته في الكلام وتنسيقه طبعا للعبارات وتدميقه للألفاظ وكذا، يستطيع أن يجعل الحق باطلا وأن يجعل الباطل حقا، لأنه يسحر، يسحر بحلاوة منطقه. ولذلك النبي جعل البيان سحرا. يقول بعض الشعراء: في زخرف القول تزيين لباطله. يعني القول إذا كان مزخرفا فإنه يزين الباطل، والحق قد يعتريه سوء تعبير. هذا البيت مأخوذ من بيتين آخرين لشاعر آخر، ماذا يقول؟ تقول هذا، تقول هذا مجاج النحل تمدحه، وإن تشأ قلت ذا قيء الزنابير. العسل، العسل، إذا شئت تقول هذا مجاج النحل. يا سلام، إيش الكلمة الحلوة هذه، مجاج النحل. وإن شئت قلت هذا قيء الزنابير. تقول هذا مجاج النحل تمدحه، وإن تشأ قلت ذا قيء الزنابير. مدحا وقدحا، وما جاوزت وصفهما. يعني أنت الآن مدحت العسل وقدحت العسل، والله ما جاوزت الوصف. هو وصف صحيح، هو مجاج النحل وقيء الزنابير. كيف قيء الزنابير؟ لأنه يخرج من بطونها كما قال الله عز وجل. يخرج من بطونها، فهو قيء الزنابير. مدحا وقدحا وما جاوزت وصفهما، والحق قد يعتريه سوء تعبيري. يعني الباطل قد يخرج هكذا منمقا مزخرفا بليغا مؤثرا، والحق مع الأسف يعتريه سوء تعبير. يعني هذا اللي صاحب الحق قد لا يعبر التعبير البليغ المؤثر. والبلاغة سميت بلاغة لأن الإنسان يبلغ بها إلى أعماق القلوب فيؤثر، يؤثر فيها بليغ، يبلغ إلى ما يريد. فلنحذر من هذا السحر. هذا السحر كم أفسد، انتبه، خاصة في الدعوة إلى الله. كثير من هؤلاء الذين تصدروا للدعوة عندهم حسن بيان، وعندهم بلاغة، وعندهم كلام منمق وكلام مزخرف، وكذلك ينتقون الألفاظ ويؤثرون بالكلام، ولكن إن نظرت للعقيدة، إن نظرت للمنهج، ليسوا من أهل السنة وليسوا من أصحاب العقيدة الصحيحة. وهم قد أثروا في الناس بماذا؟ بحلاوة منطقهم. ويأتيك الشاب المغفل كالمرأة هم ثلاث شعارات، شاب مغفل ويقول عنده أسلوب، عنده أسلوب. يا أخي ليست المسألة بالأسلوب، ليست المسألة بالكلام الحلو، بالمنطق، بالقصص. انظر إلى المنهج، انظر العقيدة. هذا الرجل كيف عقيدته؟ ما هو منهجه؟ هل هذا الرجل من أهل السنة؟ هل هذا الرجل يأخذ عن أهل العلم؟ أم أنه رجل عنده ضلال وعنده انحراف مع حلاوة منطقه؟ قال والله هذا رجل يا أخي يذكر قصصا وكلامه كذا حلو وبليغ. هكذا الشباب يا إخواني، كثير من الشباب اغتروا بهذا الأسلوب، قالوا الأسلوب. وكثير من هؤلاء المنحرفين دخلوا على الشباب من هذا الباب، باب الأسلوب. عنده أسلوب في الإلقاء، يعني يحسن الإلقاء، يأتي هكذا يعرض القصص ويعرض المحاضرة أو يعرض الكلمة بأسلوب جميل جدا يؤثر. ولكن إذا نظرت إلى الرجل في عقيدته، في منهجه، مدى تطبيقه للسنة، تمسكه بالسنة، ما فيش، ما في. يأتيك رجل الآن مثلا ليس معروفا بالعقيدة الصحيحة، ليس معروفا بالسنة، حتى في هيئته لا يعمل بالسنة ولا يطبق السنة، وهو مع الصوفية، وقد يكون صوفيا مثله متسترا، ومع ذلك له رواج عند الشباب الإسلامي. كيف حصل هذا الخلل؟ إن من البيان لسحرا، سحرهم ببيانه، سحرهم ببيانه، البيان الساحر. وكثير من الشباب كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله، اسمع ابن القيم والله يعني وضع يده على المفصل على الداء، يقول رحمه الله: والناس أكثرهم فأهل ظواهر تبدو لهم ليسوا بأهل معاني. صحيح والله، يقول الناس أكثرهم أهل ظواهر، يغترون بالظاهر ويغترون بالبيان والمنطق الحلو، ولكن ليسوا بأهل معاني، بمعنى أنهم لا يدققون في المعنى ولا ينظرون للمخبر. هذا الرجل ما هي عقيدته؟ ما منهجه؟ أبدا، أهل ظواهر. هذا داعية إسلامي، وهذا له محاضرات وله دروس، ويظهر في قناة كذا، ويأتي في قناة كذا، ويكتب في مجلة كذا. طيب يا أخي، المعنى، المعنى يا ابن آدم، المعنى. ما هي عقيدته هذا الرجل؟ ما منهجه؟ ما أدري. من المسلمين أرأيتم؟ فالناس أكثرهم فأهل ظواهر تبدو لهم ليسوا بأهل معاني. المهم المعنى، إنا لله وإنا إليه راجعون. والله لو أن الشباب الإسلامي اهتموا بالعقيدة، اهتموا بالتوحيد والسنة، وبنوا منهجهم على هذا، لا يقبلون أحدا إلا بهذين الشرطين، التوحيد والسنة، ما دخلت عليهم البدع والانحرافات. ولا سيما في الدعوة إلى الله. لو بنوا المنهج والأساس، لو كانت القاعدة عندهم العقيدة الصحيحة والتمسك بالسنة والأثر، ما يمكن أبدا أن تدخل عليهم البدع والانحرافات. ولكن مع الأسف ضيعوا هذا واغتروا بالظواهر، اغتروا بالظاهر وسحروا بالبيان. يأتيهم خطيب يتكلم بكلام بليغ، والله قد يكون من الصوفية وقد يكون من الرافضة وقد يكون من الخرافيين ولكنهم ما يشعرون، وقد يكون من التكفيريين ولكنهم ما يشعرون، لأنهم ليسوا بأهل معاني، ليسوا بأهل معاني، ليسوا من أهل الفقه، إنما هم من أهل الظواهر من العامة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. نسأل الله العافية. إذن كما ننصح إخواننا أن يحذروا من أنواع السحر التي ذكرها الشيخ، العيافة والطرق وأنواع الجبت كلها، وكذلك التنجيم والكهانة، وكذلك النف العقد، كما يحذر من هذه أيضا فليحذروا من النمامين المفسدين في الأرض، وكذلك فليحذروا من أهل البيان والبلاغة ممن تنطوي نفوسهم على بدع وانحرافات، فليحذروا من الجميع لئلا تنحرف عن الطريق، تخرج عن المسار، والله المستعان. قال الشيخ رحمه الله: فيه مسائل. الأولى أن العيافة والطرق، أن العيافة والطرق والطيرة من الجبن. الطيرة يأتي فيها باب مستقل إن شاء الله، الطيرة يأتي لها باب نتركها إن شاء الله. الثانية قال: تفسير العيافة والطرق. الثالثة قال: أن علم النجوم من أنواع، أن علم النجوم من أنواع السحر، من أنواع من السحر، ممكن العبارة هكذا عندي، من أنواع السحر، نوع من أنواع السحر، إذن كلمة ساقطة عندي في النسخة، أن علم النجوم نوع من أنواع السحر، هكذا عندكم، نوع من السحر، أن علم النجوم نوع من السحر، وأنا عندي العبارة من أنواع من السحر. طيب هو نوع من السحر أصوب، التنجيم يعني، وقد تقدم الكلام فيه ويأتي فيه باب. الرابعة: العقد مع النفس من ذلك، يعني من نوع السحر. الخامسة: أن النميمة من ذلك، النميمة من السحر وأعظم، ربما أعظم. السادسة: أن من ذلك بعض الفصاحة. والشيخ قال بعض الفصاحة لأن الفصاحة ليست مذمومة مطلقا، الفصاحة إذا كانت في الحق وفي نصرة الحق وفي نصرة السنة فهذا شيء طيب. الفصاحة إذا كانت في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي نصرة الحق فهذا لا بأس به، هذا شيء طيب. الحق يحتاج إلى بيان وفصاحة، ولكن يكون مذموما إذا كان على خلاف ذلك، تكون الفصاحة ويكون البيان مذموما إذا كان على خلاف ذلك، والله المستعان كما سبق. طيب نكتفي بهذا المقدار، هنا أسئلة نتركها إن شاء الله للدرس القادم. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.